المخالفة أنك تعلم بأنهم يلبسوا الساعة في الشمال فتقوم بلبسها بماذا؟ في اليمين. لماذا لبست الساعة في اليمين؟ تقول مخالفة له. النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوهم، هذا فيه فضل عظيم. ولهذا الشيب في اللحية وفي الشعر أمر هل بيدك أم رغما عن أنفك؟ لا شك أن الشيب إذا أتى الإنسان رغما عنه ما يستطيع. رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفهم حتى في هذه الصورة. لماذا؟ هم لا يصبغون، فأنتم غيروا الشيب بماذا؟ بالحنة. انظر لماذا؟ لأن هذا فيه وجه تشابه وليس مشابه. المشابه أنك تتعمد أن تفعل ما يفعلون في أمور هي يتميزون بها من اللباس، فتلبس لباسهم حتى إذا رآك آخر لا يميز، والله هذا الذي أمامي مسلم أو كافر. أيضا القصة هذه التي يفعلها بعض الناس هداهم الله، هذا لا شك أن فيه تشبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، وفي رواية حشر معهم. هذه المسألة ليست بالهينة، ولهذا التشبه كان محرم. يقول رحمه الله
وليس المراد بالعجم أمة إيران،
انتبه، ليس المراد بالعجم هي الأمة التي في فارس، لا، المراد بالعجم هنا من؟ قال
بل المراد بالعجم كل من سوى العرب، فيدخل فيه الأوروبيون والشرقيون في آسيا وغيرهم.
المراد بالعجم هنا على الصحيح هم الكفرة، لأنه هو الغالب إذا أطلق، وضح لكم؟ وليس المراد به العجم المسلم، لا، لأن المسلمين أخوة كما تعلمون، إنما المؤمنون إخوة، أليس كذلك؟ أخوة الإسلام لا تفرق، لا فرق بين عربي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح، هذا هو الفرق. أما لا تقول والله هذا عجمي وهذا أبيض وهذا كذا، هذه فروقات نفاها الإسلام وحاربها، وكل من دعا إلى هذه الفروقات ففيه سمة من سمات الجاهلية، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين سلمان وبين من الصحابة، بين القرشيين كأبي بكر وغيره، أليس كذلك؟ لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. لماذا؟ لأن الدين عند الله الإسلام. إن أكرمكم عند الله العربي، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الميزان، الميزان التقوى. فقد يكون هذا عجمي تحتقره، تقوى الله هذا هندي أعجمي مسكين، ولكن هو عند الله له منزلة عالية لا تصلها أنت. قد يكون هذا الذي تحتقره إذا رفع يده إلى السماء وقال يا رب استجاب الله دعاءه، وأنت لو دعيت ما دعوت، لو دعوت ما دعوت ما استجيب لك، أليس كذلك؟ قد يكون هذا. فلا تحتقر الناس، فإذا كان مسلم فهو أخ لك، تعامله في دائرة الإسلام، وإياك والتمييز العنصري. والله ما انتشر هذا التمييز بين طلبة العلم وغيرهم إلا وجدت الأحقاد ووجد في القلوب ما وجد. ولهذا يحذر طالب العلم والله أن ينظر إلى الناس بهذه النظرة السقيمة التي هي نظرة من نظرات الجاهلية التي حاربها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا قال لا فرق بين عربي ولا عجمي، ما يوجد فرق إلا بالتقوى، هذا هو الفرق، والعمل الصالح، الأعمال هي الفارقة. ولهذا قد يكون هذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قرشي، ولكن أين هو؟ في النار. أبو جهل أين هو؟ في النار. أبو لا وحدث ولا حرج، وهؤلاء من صناديد، لكن هل نفعهم النسب؟ ما أغنى عنهم من الله شيء. وتجد ذاك الرجل الأعجمي الذي سار مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كسلمان وغيره، كم له من المنزل العالية عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ إنما ذلك بالدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة بنتي سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا يوم القيامة، فلا أنساب بينهم يومئذ، لا توجد أنساب، تتقطع الأنساب يوم يفر المرء من ماذا؟ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لا تنفع الأنساب هناك، هناك عملك هو الذي إما يرفعك وإما يخبط بك على وجهك في النار، نسأل الله العفو والعافية. التمييزات والتفريقات لا تجوز. قال
لكن المسلم من العجم التحق بالعرب حكما لا نسبا، لأنه اقتدى بمن بعث في الأميين رسولا صلى الله عليه وسلم. وقوله اخشوا شنو،
انتهى الوقت، إذا نقف على هذا. وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نزل المصنف رحمه الله تعالى في الأمر العاشر في آداب الطالب مع نفسه، وهو هجر الترفه. قال الشارح رحمه الله،
قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله اخشوا شنو، فهو من الخشونة التي هي ضد الليونة والتناعم.
نعم، هذا بيناه في الدرس الماضي، وبينا لكم ما معنى الخشونة التي هي ضد النعومة. قال:
وكل هذه وصايا من عمر رضي الله عنه، وصايا نادرة، لو أن الناس عملوا بها سواء طلبة العلم أو غير طلبة العلم لكان فيه خير كثير. لكن الآن في البلاد التي من الله عليها بالأمن وطيب العيش وكثرة المال صار الأمر بالعكس، فالتنعم موجود، لا يريد الإنسان إلا أن يركب مركبا مريحا ويبني قصرا مشيدا، ولا يناله شيء من الأذى، لا برد في برد ولا حر في حر، ولا يمسه شيء، متنعم تماما. ولهذا كثر فيهم الأوبئة التي تترتب على عدم الحركة.
نعم، هذه مسألة أظن أنها واضحة من كلام الشيخ رحمه الله، ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان لا يركب المركب الحسن ولا يركب ولا يسكن الدار الواسعة، فإن هذا قد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صريح في ذلك، أن خير المتاع، وبين بأنه المركب الحسن والبيت الواسع والزوجة الصالحة، كل هذا جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أراد الشارح رحمه الله أن لا يغلو الإنسان في هذا حتى ينسيه ما لأجله خلق، بأن يلتهي عن العبادة وعن الطاعة وعن طلب العلم، وخاصة إذا كان طالب العلم، لأن طالب العلم إذا تعود على هذه الأمور وبالغ فيها لا شك أنه تشغله عن طلب العلم، ولا يتحمل الجلوس لا في مجالس العلم ولا يجلس لوحده لطلب العلم، لأنه لا يستطيع، ما تعود على الخشونة، ما عود نفسه على الصبر، ولهذا لا يستطيع أن يصبر على طلب العلم ولا يستطيع العبادة، كل ذلك لأنه عود نفسه وعود هذا الجسد على التنعم. ولا شك أن النفس والجسد كالطفل، لابد أن يدرب حتى يستمر على العبادة. قال:
مثل السمنة والضغط وضيق التنفس، بعض الناس تجده شابا تصعد أنت وإياه الجبل، لا ينتصف الجبل إلا وقد سارع نفسه حتى كاد يقور بدنه، وأنت مستريح. لماذا؟ لأنك تعودت وهو لم يتعود، رغم أنه شاب لكن لم يعود نفسه.
نعم، يعني الشيخ رحمه الله يريدك أن تكون رياضي، لابد أن تمشي، وهذا صحيح من جهة طبية، لا شك أن كما قيل العقل السليم في الجسم السليم، والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، ولكن المراد المؤمن القوي في الإيمان، لا يحمل على الجسد، والجسد لا شك أنه داخل تبع من جهة أنه يحتاج له في العبادة وفي الطاعة وفي الجهاد وفي غيره، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يعود نفسه على هذه الأمور، ولا يعود نفسه كما قلنا في البداية على المبالغة في التنعم. قال:
زي العجم الآن موجود، يترقبون كل موضة تخرج حتى يقلدوها.
نعم، هذا أمر موجود قد فشى وانتشر وللأسف بين أوساط الناس إلا من رحم الله، تجد أنه يتابع ما يسمى بالموضة، ما ينزل شيء ويأتي شيء إلا ما شاء الله، يترقب نزل الشيء الفلاني، ما اشتريت الساعة الفلانية نزلت، ما اشتريت اللباس الفلاني نزل، ما اشتريت، وهكذا دواليك دواليك، ووقته ضائع في هذه الأمور، نسأل الله العفو والعافية، وهذا من العبث بمكان. ولهذا لا تجد هذا يصدر من إنسان إلا ناقص، لأنه كما قيل لا يقلد إلا الناقص، معروف الذي يجد من نفسه النقص، وهذا معروف في علم النفس، يحاول أن يغطي النفس، يحاول أن يغطي النقص بالتقليد، فتجده يمشي المشي الفلانية ويقلد الحركة الفلانية، والله ما شاء الله انتشر بين الناس اللباس الفلاني، رغم أنه كان هذا منتشر سبحان الله سنوات، ثم رجع الناس وهجروه، وأصبح أمر يقال والله هذا قديم يلبس هذا الثوب، سبحان الله ما لبسه فلان إلا أصبح هو الجديد، وتجد الناس تبع. وهذه مشكلة، أن الإنسان الذي لا تكون له شخصية ولا يكون تبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقلد كل ناعق ويقلد كل من رآه، هذه مصيبة. قال: وخاصة في النساء. المصيبة الكبرى تكمن في النساء، الموضات، الشعر ما شاء الله كل يوم نجد لفة، والرأس الآخر في يوم الثاني تجد ما أعرف ماذا أقول، والصبغ الفلاني، وذاهب إليه والله الكوافير. ماذا تعمل؟ تعمل لي مناكير. مناكير مشتقة من ماذا؟ من المنكر. صحيح، منكر، هي تعمل لك منكر، نسأل الله العفو والعافية. ونذهب نعمل ما أدري قصة أسد، وفي اليوم الثاني نسمع قصة نمر، وأنا ما أدري النمر من أين له قصة، وقصة الله المستعان. كل هذا من باب التقليد والاستهزاء بكم أيها المسلمون. الناس هؤلاء الكفرة يضحكوا بنا، يستهزئوا بنا، يقول اشغلوهم. هؤلاء لو اهتموا في دينهم والله عرفوا من أين تؤكل الكتف. ولكن إياكم أن ينتبهوا لهذا الدين، فإنهم لو انتبهوا أصبتم بالضعف أيها الكفرة. هذا معروف، فالكفر هكذا يخطط. أشغلوهم، أشغلوهم بهذه الأمور، بالموضات، أشغلوهم باللبسات، اليوم لبسة ما شاء الله غدا جديدة. حاولوا دائما، تجد بعض النساء ميولها لهذه الموضات كما يقال، وبعض النساء ما شاء الله في الشعر موضات، وبعض النساء في النعال حدث ولا حرج، كل يوم نعال، كعب قصير، كعب طويل، كعب مائل، وما تعرف بأن هذا الكعب محرم شرعا لقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالكعب هذا من باب أولى أن يحرم، وأيضا فيه ضرر لأنه يؤذي الظهر. والعجب، كل العجب، أن هذا منتشر بين أوساط نساء المسلمين ومحرم على الكافرات، لأنهن يعرفن بأنه ضرر. فلا تفعل هذا إلا ماذا؟ إلا الماجنة الراقصة هي التي تخرج بهذه الألبسة الكعب الطويل. أما انظر الذي عاش معهم يجزم بأنه من النادر أن تلبس الواحدة منهن ذلك النعل الذي كعبه طويل. لماذا؟ لأنه تعرف بأن به ضرر. ولكن ما شاء الله نحن كما يقال أصبحنا في الذنب، نقلد كل نعم. لماذا؟ وعندنا والله ما يغنينا، كنا في المقدمة نسوس الأمم، نقود الأمم، وأصبحنا في المؤخرة لتقليدنا واتباعنا للكفرة. فينبغي لطالب العلم أولا قبل غيره أن ينتبه لهذه المسألة، أن لا يخدع بهذه الأفكار الدخيلة، الصالون الفلاني، الحركة الفلانية، كذا كذا، كل هذا هدم. وخاصة إن كان هذا يصدر من طالبة علم، أنها تتتبع الأماكن هذه وتنتقل من صالون إلى صالون، وتنتقل من كوافير إلى كوافير، وتنتقل من كذا إلى كذا، والله هذا عار عليها أن توسم وتوصف بأنها طالبة علم. لماذا؟ لأن طالب العلم ليس ديدنه هذا، طالب العلم يكون مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا أفعال من أفعال السلف رضوان الله عليهم؟ هل هكذا كانت الصحابة يفعل وعلى رأسهم أمهات المؤمنين؟ لا والله، انظروا إلى أحوالهم، وانظروا إلى أحوال النساء إلا من رحم الله. فيجب على المرأة أن لا تنخدع، وكذلك يجب على الرجل أن لا ينخدع ولا يكون تبع لكل ناعق. قال:
وقد أتعبت النساء رجالها في هذا الباب.
صدق رحمه الله، أتعبت النساء رجالها. هذا الثوب الفلاني تريد أن أذهب إلى جيراننا؟ لا، هذا رأوه علي، أنا لبسته في من شهر. هي عندها 100 فستان أو 30 فستان، معها 30 فستان. انظر، اليوم لبست فستان، اليوم الأول، الثاني، الثالث، إلى آخر الشهر، ما تريد أن تعيد الأول. لا، كيف؟ يقولون هذا في اليوم الفلاني قد لبس. والله هذا عار وعيب أن المرأة تنشغل بهذه الأمور. وكان الحري بالمرأة، وخاصة إذا كانت طالبة علم، أن تنشغل بالدعوة، أن تنشغل بالعبادة، أن تكون معينة لزوجها على الحفاظ على أمواله وصرفه لطاعة الله، أن تكون معينة لزوجها على العبادة وعلى الاهتمام بالشرع، لا الاهتمام بأمور الدنيا. وإلا لا خير في امرأة هذا حالها، متنقلة من دنيا إلى دنيا، لا تذكرك بالآخرة، وإنما تذكرك
بالدنيا. فينبغي أن ينتبه الإنسان لهذا الأمر ولا ينخرط. قال:
تأتي صباح النهار بلباس من أحسن الألبسة نظيف ساتر واسع، ثم تنزل إلى السوق في آخر النهار فإذا بموضة جديدة فتصيح: أريد أن أشتري هذا الثوب، مع أنه أضيق من الأول وأسوأ من الأول.
نعم، وانظروا الآن الذي انتشر بين النساء، العباءة الفرنسية. بالله عليكم، متى سمعنا بعباءة فرنسية؟ متى الفرنس، متى أصبحت فرنسا تصدر عباءة؟ متى كنا نساء فرنسا ما شاء الله يلبسنا العباءة؟ عباءة فرنسية ما شاء الله، كأن العرب وكأن المسلمين ما شاء الله ما عندهم عباءة، فاحتجنا إلى عباءة فرنسية. والله شيء مضحك. ما هي العباءة الفرنسية؟ عباءة متخلعة، عباءة فاتنة، عباءة تدعو إلى الزنا، عباءة تدعو إلى الفاحشة، عباءة تقسم ماذا؟ جسم المرأة. فأي عباءة هذه؟ العباءة هي الملاءة، والملاءة مأخوذة من ماذا؟ تملأ الجسم، تغطي الجسم، هذه هي العباءة الشرعية من الرأس إلى القدم. لأن عباءة ما شاء الله ضيقة، وليس هذا والله. تجد العباءة الثانية وهي أشنع، خفيفة جدا، كأنها لا شيء عليها. فهذه لو لم تلبس العباءة سيئة. لماذا؟ لأنها بوجود العباءة قد تكون أدعى إلى الفتنة من عدم وجودها. هل هذا كان معروف عند نسائنا؟ لا نذهب إلى نساء السلف، عند أمهاتنا وجداتنا هل هذا كان يعرف؟ لا والله، بل كانت الواحدة تستحي أن تخرج إذا لم تتغطى بأكملها، بل كانت الواحدة منهن تمشي وهي تلصق إلى الجدار من الحياء. وهذا ما استغرق النبي صلى الله عليه وسلم، أن الطريق للرجال والنساء عليها أن تتنحى. وهكذا كنا السلف لما سمعنا هذا الحديث، كانت الواحدة تلصق بدنها بالجدار وهي تمشي، حتى أن ثوبها يلصق بالجدار من شدة اتباعهن لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الآن فانظر إلى الحال كيف تغير. أقول: كانت تستحي أن تخرج، وإذا خرجت خرجت لا تعرف، والآن إذا خرجت خرجت لتفتن الناس. أي حال هذا؟ لا شك أنها حال لا يعلمه إلا الله، مدعاة إلى الزنا ومدعاة إلى الفاحشة في الليل والنهار بهذه الألبسة التي تدعو إلى هذه الأمور الفاحشة. فينبغي أن ينتشر بين أوصاف النساء بأن تنكر الأخوات إذا رأت من أختها أنها قد لبست تلك العباءة الضيقة وتلك العباءة الخفيفة، تنكر عليها بالحكمة والموعظة الحسنة، وتبين بأن هذا الأمر محرم ولا يجوز، وهو أدعى إلى الفاحشة، لأنها مسؤولة يوم القيامة وستسأل. لماذا؟ لأنه منكر، هو الذي يستطيع أن يغير المنكر، عليه أن يغير. وهذه تستطيع أن تغير بكلمة حسنة وتمضي، قبلت ما قبلت أدت الذي عليها، أليس كذلك؟ فالحذر أيضا من الرجال أن يساير الرجل المرأة في هذه الأمور. يقول: والله ما في إشكال، يعني الأمر هين. لا والله، لو فتحت هذا الباب فإنه باب شر قد لا يغلق أبدا. فالحذر، الحذر أن تكون المرأة وأن يكون الرجل إمعه. الحذر لابد أن يكون له شخصية في اتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال:
لكن هذا شيء جديد لا بد أن تأخذه، خصوصا من من الله عليها بالمال كبعض المدرسات وغيرهم.
نعم، يعني نحن نعرف بعض النساء ما شاء الله تعمل ليس لأنها تعين زوجها، لا لا لا، تعمل حتى أشتري مكياج، حتى أشتري ثياب، حتى أشتري. الراتب كم؟ 7,000 8,000، وزوجها مسكين بعد نفس الراتب، قد يكون 6 5 7 راتبها. ما قالت: والله مع زوجي نؤسس البيت كذا، لا، أنا هذه أموالي، إياك أن تقدم عليها. أين ستذهبين؟ لا، مكياج، حفلات، وشراء لأمور تافهة. لماذا؟ لأنها ما انتبهت بأن هذا المال مسؤول عنه يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى سيوقفها ويحاسبها على هذا المال، على كل درهم، على كل فلس. وهذا المال لا شك أنها لا يجوز أن تصرفه إلا بإذن زوجها، وإن كان المال لها، كما جاء في الحديث الصحيح، لأن المرأة لا يحق لها أن تصرف مالها أو من مالها إلا بإذن زوجها، والحديث في السلسلة الصحيحة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحذر أن المسألة تنتشر بهذه الصورة، لابد أن يبين للناس الحق حتى لا يفشو هذا المرض. قال:
تجد ما يهم تشتري ما تريد، هذا غلط. ولهذا كثر الآن بين أيدي النساء مجلات تسمى البوردة.
إيش البوردة؟ حد مر عليه هذه البوردة؟ الموضات، صحيح. هذه المجلات التي انتشرت، نسأل الله العفو والعافية، مجلة تعرض المرأة، يعني أنا أستغرب بعض المجلات والله تستحي، يأتيك صاحب المجلة هذا يحمل صورة امرأة عارية، أنت تستحي تنظر وهو كأنه يقول اشتري، والله تستحي، كأن المرأة أصبحت سلعة رخيصة، سلعة رخيصة تباع وتشترى، نسأل الله العفو والعافية. فالمرأة، بعض النساء لا هم لهن، وهذا موجود واقع نعيشه، تجد تقلب المجلات، ما شاء الله هذه اللبسة طيبة جدا، هذه ما شاء الله أحلى، وتبدأ شكلنا رسمنا هذا، نعم رسمنا هذا الثوب، اتصلت لصديقتها، يلا نذهب للخياط الفلاني، وجدت مجوهرات الفلاني. نذهب لكذا، المكياج هذا بدون أن يظهر حب وبدون حساسية، هكذا مكتوب، ما شاء الله هذا طيب، نذهب نشتري المكياج الثاني، لا وهذا فيه كذا، وتذهب والغرفة كلها صالون، لو دخلت الغرفة عندها تجد ما شاء الله الثياب الرجل 6 أثوبة وهي قد تصل إلى 70 أو 60. لماذا؟ لماذا هذا السر؟ ليس إلا لأن الجهل قد فشى بين الناس، أليس كذلك؟ والله لو انتشر العلم بين الناس وعلم الناس وبين لهم الحق، وأن هذا والله إنما هو مخادع وترهات يخادعونكم بهذا حتى يأكلوا أموالكم بالباطل، والله لانتبهنا. ولكن هل من مدكر؟ هل من معتبر؟ هذه المشكلة. فينبغي على طلاب العلم وعلى النساء أن ينشرن أوساط الناس الحق، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. قال:
تأخذها المرأة وتنظر ما يروق لها حتى لو كان لباس ما يتناسب مع الشر.
نعم، حتى لو كان لا يتناسب مع الشر، المهم الموضة بين النساء. كيف أخرج؟ إذا خرجت بالعباءة هذه وقال ما شاء الله هذه المرأة تلبس الخيمة، هكذا والله يسمع من بعض النساء يقال في بعضهم: وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذه خيمة أشرف وأعز عند الله من تلك اللبسة النتنة العارية التي تدعو إلى الزنا، لا شك. فتشتان، هي خيمة لأنها تحفظ من بداخلها، لكن أنت ما شاء الله ماذا تلبسين؟ لا شك، عارية. فأيهما أولى، من كانت في خدرها أو من كانت كالطعام المكشوف يأتيه الذباب؟ أيهما أفضل، الطعام المغطى أم المكشوف؟ لا شك أن المغطى أفضل، وهكذا المرأة درة تحفظ، وأما المرأة التي هي لا فائدة منها فإنها تكشف، ينظر لها من ينظر ويفعل معها من يفعل. لماذا؟ لأنها لا قيمة لها، نسأل الله العفو والعافية. فينبغي أن ينتبه طلاب العلم لذلك. نعم،
لكنه جديد، نسأل الله السلامة والهداية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعليه فزور عن زيف الحضارة فإنه يؤنث الطباع.
صحيح، يقول: وعليه فزور عن زيف الحضارة، ابعد اترك زيف الحضارة، لا تنخدع، فإن هذه والله أمور فيها ما شاء الله كالبهرج، تنظر إليها هي كالسراب في حقيقتها، تقول هذا هو الماء، لكن لما تأتي لم يجده شيئا، أليس كذلك؟ وهكذا زيف الحضارة تظهر لك بأن هذا الأمر ما شاء الله، نساير الناس، ماذا نفعل؟ والله نحن نختلف، نحن نعيش في واد وهم في واد؟ لا، عيش في واد النبي صلى الله عليه وسلم واترك الناس في الأودية يهيموا، لا ضير، لا يضرك، أليس كذلك؟ قال: صحيح، يؤنث الطباع
ويقيدك بخيط الأوهام.
صحيح، يرخي الأعصاب ويقيدك بأوهام لا تنتهي منها، تجري وراء هذه الدنيا إلى أن تموت وأنت لا تدري أنك ستموت. لماذا؟ لأنك شغل. ولهذا لو كان الإنسان يدري أنه سيموت بمعنى أنه قد انتبه إلى أنه سيموت وأعد للموت، من خدع بهذه الأمور؟ ولكن لما شغل عن الموت بالدنيا أخذته الدنيا وشغلته عن الآخرة. ولهذا ما تجد من كان يفعل هذه الأفاعيل إلا أنه نسي الموت وسوف. أنا شاب، أنا شابة، الموت لسه طويل بعيد، وما يعلم أن صغار ماتوا وأن شباب انتهوا وفنوا ودخلوا في قبورهم أو في رهن قبورهم. وكم من حوادث تسمع وترى. فالقول والله بأن أنا شاب والتسويف ولعل، هذه أمور يدخل منها الشيطان، وطالب العلم إياه أن ينخدع، لأنه لو دخل في الدنيا من الصعب أن ينفك منها، لأن الدنيا تزين له ما سيأتي. أنت الآن ما شاء الله معك، انظر إلى أصحاب الملايين، يقول لو عندي مليون أكتفي، لم يصل إلى المليون قال لا، كيف أحول المليون إلى مليونين؟ أليس كذلك؟ وهكذا دواليك إلى أن يموت، وقد لا تجد يتمتع حتى. لماذا؟ زين له الشيطان. الإنسان دائما في طمع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لبني آدم واديان من ذهب، تخيل، قال ما كفى، ما يكتفي، وإنما يملأ عين ابن آدم ماذا؟ التراب. الموت هو الذي يملأه، لما يأتي عند الموت هنا يقول ما أريد شيئا من الدنيا. لماذا؟ لأنه علم الآن المصير. ولهذا هذه الدنيا لو أخذت وانزلت من الصعب أن تقول، فاحذر. قال
ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك.
صحيح، المجدون وصلوا، العلماء وصلوا إلى المراتب العليا، وطلبة العلم وصلوا إلى المراتب العليا. ما هي المراتب العليا؟ في الدنيا لا، في الآخرة. وأنت ما زلت في الحضيض، ماذا أعدت؟ هذا إذا نجوت من النار كان خير، فما بالك إذا دخلت الجنة ووجدت أن الناس في نعيم وفي مراتب عالية؟ هذا إذا نجوت طبعا من النار، وإلا ما يدري الإنسان أنه ينجو، وخاصة إذا لم يسلك مسلك أهل العلم ولم يسلك مسلك أهل الصلاح، فالأمر خطير ليس بالهين. يغتر بهذه الدنيا، يقول
مشغول بالتهنق في ملبسه.
وأنت مشغول ما شاء الله في اللباس، هذا اللباس يصلح؟ لا والله ما يصلح، هذا رأوه عليه. حتى هذا موجود في الشباب، تجد بعض الناس يقول أنا أخرج بهذا الثوب، لا هذا وجدوه علي من يومين، أو يستحيل أن يلبس الثوب في يومين، هذا عار عنده، نسأل الله العفو والعافية، رغم أن الثوب ليس فيه شيء، لكن هكذا. ويبدأ يشتغل وينشغل بماذا؟ بالألبسة والزي الخارجي، ولم ينشغل بالزي الداخلي، زي الإيمان، لم ينشغل بقلبه، مشغول دائما في خارجه. ولكن لو انشغل بقلبه لعلم أن الزي الداخلي قد ضيع، وأنه في نقص عظيم يحتاج إلى تجديد، فإن الثوب الذي في الداخل مخرق يحتاج إلى ترقيع، أما الثوب الخارجي ما شاء الله. والانشغال بما في القلب أولى من الانشغال بماذا؟ بما هو في الظاهر، أليس كذلك؟ قال
وإن كان منها شيات ليست محرمة.
وإن كان منها شيات ليست محرمة، يعني وإن كان منها أشياء ليست محرمة، صحيح؟ لكن
ولا مكروه، لكن ليست سمتا صالحا،
ليست سمتا صالحا، ليس هذا من سمت الصالحين، ولا من سمت الهدى المهتدين، ولا الدعاء المصلحين، ولا العلماء الربانيين، وإنما هذا من سمت أهل الدنيا الذين غرتهم الحياة الدنيا، فما ينبغي أن تبالغ في هذه الأمور. يقول
والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص.
صحيح، اللباس الذي في الظاهر يدلك على انتماء هذا الشخص، فلباس فلان هذا من المكان الفلاني، إذن ينتمي إلى كذا، بمجرد لباسه تعرفه، أليس كذلك؟ هذا دليل واضح، تقول والله هذا من المنطقة الفلانية، هذا من البلد الفلانية، كيف عرف؟ من لباسه، أليس كذلك؟ قال
بل تحديد لا، وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟
صحيح، وهل اللباس إلا وسيلة من الوسائل التي يعبر بها عن ذات هذا الشخص، أليس كذلك؟ قال
فكن حذرا في لباسك لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك.
فهو الآن يوجه هذه النصيحة لطالب العلم الذي هو قدوة أمام الناس، فيقول كن حذر على لباسك، إياك أن تلبس ما يكون عار عليك أو يكون منكر، تأتي بلباس ما شاء الله من لباس الغرب وتخرج أمام الناس الداعية فلان وخانق نفسه بالجرافيت، داعية ما شاء الله، يدعو إلى ماذا؟ تبعوا السنة، إياكم والكفرة، وهو ما شاء الله من أشد الناس اتباعا للكفرة. والله شيء مخزي مضحك، مضحك مبكي في آن واحد، يدعو إلى عدم اتباعهم وهو ممن انغمس في ملذاتهم وهام في لباسهم، ورغم ذلك يقول كذا وكذا وكذا، هذا مضحك. أليس هذا عندما ينظر إليه يزدرى به؟ لا شك الإنسان ينظر يقول إيش يقول هذا، اتركوا اتركوا، هذا إنسان لا يتبع، هذا لو كان مصلح لأصلح وجهه أول بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصلح لباسه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدعو الناس إلى السنة ويدعو الناس إلى الدين، وهو أول من خالف هدي المرسلين، يخرج حليق ويقول الداعية فلان، داعية إلى ماذا؟ الداعية بشكله إلى حلق اللحى، لا نريد أن يخرج، هذا يسكت أحسن، لا يخرج أمام الناس، لأن هذا وصمة عار إذا خرج، لا فائدة من خروجه. إلى ماذا يدعو؟ والله أدعوكم إلى اتباع النبي. أي نبي هذا؟ أنت ما اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو إلى اتباعه؟ أي اتباع هذا؟ الاتباع في الظاهر والباطن، لأن الاتباع الإيمان في القلب، كذب، هذا عقيدة المرجئة، الإيمان في القلب، لو كان الإيمان بحق في القلب والله لخرج، كيف الإيمان في القلب وهو لا يخرج؟ أي إيمان هذا؟ أي إيمان هذا؟ فلا يقتر الإنسان بما باللافتة العريضة الداعية فلان العالم فلان، شعارات زائفة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه في آخر الزمان سيكون هذا، أليس كذلك؟ اتخذ الناس رؤوسا جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم وأضلوا فضلوا وأضلوا، نسأل الله العفو والعافية، ويتكلم في الدين كيف شاء ما شاء ومن شاء، هذا أمر خطير، الإنسان لا يغتر بهذه الأشكال وهذه ما شاء الله الدعاء وبهذه الأسماء البراقة، فلا تنخدع والله، لأنه لو كان محب للنبي صلى الله عليه وسلم قد يقول قال ما يدريك أنت شققت عن قلبه، أنا أقول لا لم أشق عن قلبه، ولكن كل من يحب شخص يكون هذا الأمر ظاهرا عليه، هذا أمر لا محالة، كيف إنسان يحب شخص وهو يخالفه؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى وهو يحلق اللحى، ثم يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تحبه وأنت تخالفه؟ كيف؟ وضح لنا، أليس المحب يطيع من يحب؟ أرأيت لو أن والدك قال لك يا بني افعل كذا تقول يا والدي أنا أحبك لكن لن أفعل، هل هذا حب؟ هل هذا يسمى حب؟ هذا عبث، أليس كذلك؟ قال
لأنه معبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق، ولهذا قيل الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن.
نعم، الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، ولهذا الذي تجده ما شاء الله بتلك اللباس ويخرج داعية هذا ظاهره يميل للكفار وإن كان لسانه للمسلمين، وبعضهم والله من العجب تجده يعيش في بلد الكفر ويأكل من مالهم وهناك منغمس، ثم يقول ما شاء الله أنا أدعوكم إلى كذا وكذا، من الذي يصدق هذه الطرعات؟ من الذي يقبلها؟ هذه لا تمر إلا على إنسان غبي أو لا يفهم الشرع، يعني مغرر به أو قليل العلم أو مستغبر، أما غير ذلك مستحيل، لأنه لو كان بحق لعاش في دار المسلمين قبل ذلك وإن كان فيها ما فيها، لكن لا شك أنه هو بكثير من تلك البلاد، هذا أمر لا محالة ولا يختلف فيه اثنان، ولكن حب الدنيا والانغماس فيها شغله، لأن هناك ما شاء الله الراتب عظيم، هذا الذي يبقيه هناك ثم يخرج من هناك حدث ولا حرج، تكفير للأمة وفتن ونشر للبدع والضلالات ولا حرج، نسأل الله العفو والعافية. قال
والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل.
صحيح، تعطي اللابس هذا الإنسان الذي لبس هذا اللباس يعرف، هل هو عاقل أو ليس بعاقل؟ قال
أو التمشيط والربنة
كذلك،
أو التصابي وحب الظهور، فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك، ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمسا للامس.
احذر أن تفتح لك باب، وهؤلاء فتحوا على أنفسهم باب، لهذا أصيبوا بالهمز واللمز والغمز، لأنه فتحوا على أنفسهم باب. فإياك أن تفتح على نفسك باب بأن تقول والله أنا حتى أساير المجتمع ألبس هذا اللباس وإن كان مخالف للشرع. أقول لا، لأنك كيف تدعوهم بعد ذلك؟ ما تستطيع، أليس كذلك؟ قال
وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك.
صحيح، كلما كنت على وقار في لباسك كلما كان هذا أدعى لقبول الناس للحق وأخذه عنك. هذا أمر ملاحظ، ولهذا تجد ما شاء الله الناس الآن لما يجد إنسان ما شاء الله بلحيته وبثوبه على طول يأتيك العام، يا شيخ عندي سؤال، وقد تكون أنت لا تعرف شيء، قد يكون هذا إنسان عامي مسكين الشكل فقط. لماذا؟ لأنهم يظنون بك خير، لأنهم يرون أن هذا السمت هو سمت أهل العلم، هكذا ظن الناس. فإياك أن تضيع هذا السمت، السمت النبوي. قال
بل بحسن نيتك يكون قربا.
نعم، إذا كنت تتقرب إلى الله بهذا اللباس فلا شك أنك في عبادة، لأنك تريد أن تدعو الناس وجعلت هذا وسيلة إلى الدعوة إلى الله جل جلاله، لك أجر، أليس كذلك؟ لأن الوسائل لها أحكام الغاية. قال
إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. وفي المنثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب.
نعم، أحب أو أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب. انظر، أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب، يعني أحب أن أرى القارئ ماذا عليه؟ الثياب البيضاء. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم، والحديث صحيح. فهذا دليل واضح بأن الأبيض فيه أجر، فمن قام بلبس هذا الثوب الأبيض اتباعا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو في عبادة، له أجر عظيم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه ذلك، لماذا؟ لأن البياض مدعاة إلى القبول، لأن الحق أبيض، أليس كذلك؟ فهذا يدعو إلى الحق، وكان حري به أن يلبس الأبيض. قال خلاص، نقف على هذا، نقف على كلام عمر رضي الله عنه. وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازال المصنف رحمه الله تعالى في آداب الطالب مع نفسه، ووقفنا على الأمر العاشر وهو هجر الترفه، ووقفنا على قوله وفي المأثور، هنا وقفنا نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى أي ليعظم،
وفي المأثور، وفي المأثور أي نعم، هذا هذا تفسير نعم.
أي ليعظم في نفوس،
اقرأ وفي المأثور أنا، أي هذا تفسير لإيش؟
وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب.
نعم، يقول رحمه الله وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب. لماذا؟ قال المصنف
ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم، فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق.
نعم، يقول رحمه الله ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق، فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق، يعني فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. كيف ذاك؟ نعم، الظاهر دليل على الباطن، فلبسه للبياض وهو قارئ مدعاه إلى أن الناس تنظر إليه وتعظم هذا القارئ. فيقول انظر إلى فقهه رحمه الله، قال:
والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأسراب القطا.
نعم، والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأسراب القطاء، جماعة، أسراب جمع سرب، والسرب هي الجماعة أليس كذلك؟ قال كأسراب القطاء، والقطاء طير معروف، وهو طير سمي بذلك لثقله في مشيه. فانظر إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول الناس كأسراب القطاء، كيف ذاك؟ قال صحيح، مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. فأسراب القطاء، انظر إلى هذا الطير، الطير كل طائر يتشبه بمن كان من صنفه وجنسه، فالغراب تجد له حالة، وبقية الطيور لا حالة، والطير الفلاني له حالة، كل يتشبه بما هو من جنسه أليس كذلك؟ ولهذا لو وضع طائر بين الدجاج مثلا، طائر حمام أو غير الحمام كالنسر مثلا، لو فرضنا بأنه لا يأكل الدجاج أو غير هذه الحيوانات، لو وضع مع الدجاج هل سيأخذ عادة الدجاج؟ لا شك، ستجده ينقر الحبل كما يفعل الدجاج. لماذا؟ لأنه يأخذ الطبائع ويأخذ من عاش معه، ولهذا من عاش مع القوم لا شك أنه سيأخذ ماذا؟ طبائعه أليس كذلك؟ ولهذا قيل في كثير من المواطن بأن الإنسان إذا أردت أن تعرفه اسأل عن صاحبه، لا تسأل عنه، اسأل عن صاحبه. فإذا قيل لك فلان وأثنوا عليه خيرا، فالغالب في هذا أنه صاحب خير، وإذا قيل لك فلان وأثنوا عليه الشر، فالغالب فيه أنه لا يختلف عنه. والطيور على أشكالها تقع. وهنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. صحيح، الذي يماشي أهل العلم تجد أن سماته سمات أهل العلم، وتجد أن كلامه كلام أهل العلم، يتكلم بقال الله قال رسوله، ويبحث في المسائل وإلى آخره. والذي يماشي الفسقة من المغنين وغيرهم تجد أنه يهذي ويغني وهو يمشي، حتى لو دخل الحمام أعزكم الله تجده يغني. لماذا؟ لأنه تشبه بهؤلاء. وما وقع في هذا لأنه ما وقع في هذا إلا لأنه كثير للاستماع لهؤلاء. والذي يمشي مع غير هؤلاء تجد الطبائع موجودة أليس كذلك؟ فهنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يريد أن يبين لك أنت الذي تختار لنفسك، فأنت اختر مع من تذهب يا طالب العلم. فإن كنت بحق طالب علم لا تمشي إلا مع أهل العلم ومع طلبة العلم، أما إن كنت صاحب جهل فستبقى في جهلك ولا يشار إليك بالبنان، ولست ممن يقال له هذا الأمر أليس كذلك؟ فهنا يريد أن يبين الشيخ رحمه الله لطالب العلم أنه يعتني بمظهره كما أنه يعتني بجوهره، أنه ينبغي عليه أن يعتني بمظهره الخارجي كما أنه يعتني بماذا؟ بجوهره. قال
فإياك ثم إياك من لباس التصابي،
فإياك ثم إياك، أسلوب تحذير، من لباس التصابي، من لباس الصبية، من لباس الصبيان. إياك أن تخرج أمام الناس ولباسك لباس صبية وأنت من طلاب العلم وممن يشار إليهم بالبنان. لماذا؟ لأنك إذا لبست هذا اللباس فتجد بعضهم صحيح يلبس لباس شفاف رقيق ضيق فيه صفات للصغار، هذا لا ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. لماذا؟ لأنك قدوة يقتدى بك، فإذا نظر إليك الناس هذا يا أنه سفيه يا أنه مجنون. ورغم ذلك نحن نسأل هذا، هذا لا يسأل، وهذا لا ينبغي أن يؤخذ عنه العلم. فإياك إياك أن تقع في هذا المحظور. قال
عليك حكمه.
نعم، يقول أما اللباس الإفرنجي فليس بخاف عليك حكمه بأنه حرام، ليس بخاف عليك. وبينت لكم الأدلة الدالة على تحريم لباس الكفار إذا كان هذا اللباس شعار لهم، لأنه من باب التشبه، وهذا سبق بيانه. فلا ينبغي لطالب العلم، بل لا يجوز، ليس لطالب العلم، للمسلم أن يلبس هذا اللباس. فما بالك بطالب العلم؟ فإذا لبس ووقع في هذا فالناس تنظر إليه، يقولها فلان يلبس هذا اللباس وأنت تقول لا يجوز، فأوقعت العلم وأهله في ماذا؟ في شك. أوقعت الناس أن ينظروا إلى أهل العلم بنظرة ريبة وشك. احذر من هذا الفعل. يقول
وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه.
نعم، يعني لا يعني ذلك بأننا نأتي بطرفي نقيض، يا أنه لباس كلباس الصبيان ولباس الكفار، يا أنه والله أنا ألبس لباس خلاص مشوه، الثياب ما شاء الله يأكل ويشرب على الثوب والثوب رث ولا يغير أبدا، يقول أنا زاهد. يقول لا، ليس هذا، لا إفراط ولا تفريط، لا أنك تبقى ما شاء الله الذباب يحوم عليك نتن، ولا أنك تغلو في أمور الدنيا. وكذلك جعلناكم أمة وسط. فطالب العلم ينبغي أن يكون وسط، لا إفراط ولا تفريط. فيقول إياك باللباس أيضا، ولا تذهب إلى ماذا، وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، والله الثوب قد انقطع من هنا إلى هنا، قل خلاص ما في إشكال أنا زاهد. نقول أي زهد هذا؟ هذا لا شك أنه ينبع عن ماذا؟ عن عدم اهتمام بالنفس. ولا ينبغي لطالب العلم أيضا أن يكون كذا، لكن لو فرضنا في مكان ولا تستطيع الآن لا يغضب، لكن تكون هذه عادة أنه ما شاء الله الثوب دائما، فلان معروف بأن ثوبه دائما رث، فلان دائما تجد أن ثوبه منطق بالطعام، فلان دائما تجد أن ثوبه مقطع، فلان دائما تجد أن الذباب ما شاء الله معه دائما أينما يذهب. بالله عليكم، هل هذه نظافة؟ لا شك أن هذه ليست بنظافة، والنظافة من الإيمان وليس بحديث. واضح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن المعنى صحيح أن الإسلام دعا إلى أن ينظف الإنسان أفنيته كما جاء في الحديث.